بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الكوثر الفضائية، ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله طاعاتكم وسائر أعمالكم المتعلقة منها بعباداتكم ومواساة رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطيبين الطاهرين، بذكرى شهادة أبي الضيم وأبي الأحرار وسيد الشباب أهل الجنة الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه وأبنائه الطيبين الطاهرين. هذا موعدكم مشاهدينا الكرام مع حلقة جديدة من برنامج مطارحات في العقيدة، عنوان حلقة الليلة التجسيم عند ابن تيمية وأتباعه، القسم السادس. أرحبوا باسمكم بضيفنا الكريم سماحة آية الله سيد كمال الحيدري، مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا ومرحبا بكم دكتور.
حياكم الله سماحة السيد، حياكم الله وتقبل الله تعالى منكم جميع أعمالكم. هل هناك ملاحظات تميدية قبل استكمال بحث الليل سماحة السيد؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. في الواقع بأنه قبل إتمام بحث التجسيم عند ابن تيمية وأتباعه المعاصرين من الوهابية ومن تبعهم على ذلك، بودي في هذه الليلة ولو لدقائق أن أقف عند ملاحظتين. الملاحظة الأولى، أتصور بأنها وإن كانت خارجة عن موضوع بحث هذه الليلة، ولكنه لابد من الوقوف عندها ولو قليلا، وهو أننا وجدنا في هذه السنة، في أول السنة الهجرية الجديدة، أن هناك حملة إعلامية هستيرية من القنوات التي تنتمي للنهج الأموي وللإسلام الأموي الذي وضع أسسه معاوية ونظر له ابن تيمية وسوقت له الوهابية المعاصرة. حاولوا بكل ما أوتوا من قوة وبمختلف الأساليب وبعبارات متعددة وببرامج مختلفة ومتنوعة أن يصرفوا المسلمين عموما وشيعة أهل البيت وأتباع مدرسة أهل البيت خصوصا عن إحياء هذه الشريعة، شعيرة الإلهية، وهي مراسم عاشوراء، إحياء هذه الذكرى الحسينية العاشورائية. وأنا لا أحتاج واقعا أن أثبت هذه الحقيقة للمشاهد الكريم، أولئك الذين تابعوا الفضائيات، القنوات، المؤسسات، المنشورات يعلمون جيدا ما أقول، أنهم أرادوا أن يجعلوا من مثل هذه الأيام، وخصوصا من مثل يوم التاسع من محرم والعاشر من محرم، خصوصا يوم عاشوراء، أن يصام هذا اليوم فرحا وسرورا، وأنه إلى آخر القائمة التي يعرفها المشاهد والمستمع الكريم. لأن الأعزة قالوا لنا سيدنا، لماذا تقول المشاهد؟ لأنه كثير من الأعزة فقط يرون هذا البرنامج، يسمعون هذا البرنامج، ولذا أيضا شيروا إلى المستمعين أيضا لا إلى المشاهدين فقط. وهذا إن دل على شيء إخواني الأعزاء فإنه يدل على أهمية هذه الشعيرة وإحياء هذه الشعيرة
وخطرها
الإلهية
في الواقع.
وخطرها في الواقع الإسلامي. أحسنتم، يعني هؤلاء عرفوا أن هذه الشعيرة لو أحيت وعرف المسلمون وعرف المجتمع الإسلامي وما وقع في يوم العاشر من المحرم وما صدرت من الأوامر، سواء كان من يزيد عموما من بني أمية وما جاء كان قبل ذلك وما بعد ذلك، أنا أتصور سوف يكون ذلك قضاء تاما للنهج الأموي. ومن هنا يحاولون بكل ما أوتوا من قوة أن يقفوا أمام ماذا؟ أمام هذه الشعائر الأساسية. وأنا هنا واقعا لا أريد أن أطيل الكلام على المشاهد الكريم، هنا أريد أن أبين أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام قرأوا هذه الظاهرة وأهمية هذه الظاهرة وأهمية هذه الشعائر. الآن من لست لا أتكلم في مجموع هذه الشعائر أنها كلها أوافق عليها أو أنه بعضها توجد عندي تحفظات، ذاك بحث آخر، أنا دا أتكلم في القضية بنحو الإجمال في أصل الموضوع وهو إحياء هذه الشعيرة، إحياء هذه الذكرى وهي ذكرى شهادة الإمام الحسين وأهل بيته في يوم العاشر من محرم سنة 61 من الهجرة، وبقاء شعلة هذه الذكرى قائمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام كانوا يعرفون أهمية هذه الشعيرة ولذا وقفوا عندها، ولذا واقعا في هذه الكلمات التي سأقرأها للمشاهد الكريم وخصوصا لأتباع مدرسة أهل البيت وخصوصا لشيعة أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وجدت أن أفضل هدية يمكن أن أقدمها لأولئك الذين أحيوا هذه الشعائر، زاروا الإمام الحسين، وقفوا عند الإمام الحسين، أرادوا أن يحيوا هذه الذكرى التي ببقائها بقاء الإسلام الأصيل المحمدي. نعم، الذين هم على نهج الإسلام الأموي الذي وضع أسسه معاوية وبني أمية يريدون القضاء ماذا؟ أحسن. يريدون القضاء على ذكرى الإمام وهذه الذكرى التي نريد إحيائها. هذه أريد أقرأ رواية واحدة للمشاهد الكريم في هذا المجال. هذه الرواية واردة في كتاب كامل الزيارات للشيخ ابن قولويه القمي المتوفى سنة 368 من الهجرة تحقيق نشر الفقاهة. هناك رواية قيمة واردة، والروايات في هذا المجال كثيرة، أنا أكتفي برواية واحدة. الرواية واردة عن معاوية بن وهب قال: استأذنت على أبي عبد الله الصادق عليه السلام فقيل لي أدخل، فدخلت فوجدته في مصلاه في بيته، فجلست حتى قضى صلاته، فسمعته وهو يناجي ربه وهو يقول. هذه المناجات كانت في السجود، لأنه بعد ذلك النص يقول: فما زال يدعو وهو ساجد بهذا الدعاء. إذن هذا الدعاء الذي سأقرأه سوف ذكره الإمام ماذا؟
ساجد.
وهو ساجد. انظروا ماذا قال الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. قال: اللهم يا من خصنا بالكرامة ووعدنا بالشفاعة وخصنا بالوصية وأعطانا علم ما مضى وعلم ما بقي. أولئك الذين يقولون أن أئمة أهل البيت ما ادعوا لأنفسهم أنهم يعلمون ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة، هذه نصوص صحيحة وصريحة واردة تقول أن الأئمة ادعوا هذا المعنى لأنفسهم،
وهي غير علم الغيب.
نعم أحسنتم، أبدا أبدا، هذا وإنما هو تعلم من ذي علم كما قال إمام المتقين علي بن أبي طالب. قال: وجعل أفئدة من الناس تهوي إلينا، اغفر لي ولإخواني وزوار قبر أبي عبد الله الحسين. التفتوا جيدا أنه من أدعية الإمام الصادق في سجوده الدعاء لزوار الإمام الحسين، وأي فضيلة وأي منقبة وأي مقام لزائر الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. وقع الإنسان يقف حائرا عند تلك الروايات التي ذكرت قدر زوار الحسين، لذا الإنسان لابد أن يقبل تلك الأرض التي يمشي عليها زائر الإمام الحسين لكي يصل إلى كربلاء. واقعا أنا من أولئك الذين أقبل تلك الأيادي وتلك الوجوه وذلك التراب الذي يمشي عليه زائر قبر الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. يقول: وزوار قبر أبي عبد الله الحسين، إلى أن يقول عليه أفضل الصلاة والسلام، يقول: وأشخصوا أبدانهم رغبة في برنا ورجاء لما عندنا في صلتنا، وسرورا أدخلوه على نبيك. إذن من أراد أن يسر رسول الله فعليه ماذا؟ فعليه بزيارة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. يا زائري أهل البيت، وبالخصوص الإمام الحسين، من أراد منكم أن يسر رسول الله فليزر الحسين عليه السلام. وإجابة منهم لأمرنا، هذا هو أمر
أحيو أمرنا.
وغيظا، التفتوا إلى هذه الجملة، أنا بودي أن المشاهد الكريم خصوصا أولئك الذين يريدون أن يغيظوا أعداء أهل البيت. الوهابية تقول نحن لسنا أعداء أهل البيت، جيد جدا، نحن نتكلم من هم أعداء ماذا؟ أهل البيت،
أو بأنفسهم.
أحسنتم. قال وغيظا أدخلوه على عدونا. إذن من يريد أن يغيظ أعداء أئمة أهل البيت فعليه ماذا؟ فعليه بزيارة الحسين، عليه بإحياء الشعائر الحسينية، أرادوا بذلك رضوانك. المهم، الرواية طويلة، أنا أقف عند هذه المقاطع. يقول اللهم، كأن الإمام سلام الله عليه يقرأ التاريخ، وهو مكأنه يقينا يقرأ التاريخ، لأنه يقول وأعطانا علم ما مضى وعلم ما بقي يعلمون.
نعم.
قال اللهم إن أعداءنا عابوا عليهم بخروجهم. هذا اللي الآن تجدوه أنتم في فضائيات الأمويين، في مواقعهم، في مؤسساتهم، أنهم يحاولون أن يعيبوا على من يقيم شعائر الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. الإمام يشير إليهم، الإمام الصادق يقول اللهم إن أعداءنا عابوا عليهم بخروجهم، يعني بخروجهم ماذا؟
لإحياء الزيارة
والشعائر.
نعم.
فلم ينههم ذلك عن الشخوص إلينا خلافا منهم على من خالفنا سلام الله عليه. يعني ماذا؟ يعني أن شيعتنا كلما وجدوا أن هذا النهج الأموي يريد القضاء على شعائر الحسين، ما زادهم ذلك إلا ماذا؟
إصرارا
في المضي على إحياء هذه الشعائر. ومن هنا دعوتي، واقعا لا بد من إحياء هذه الذكرى دائما وأبدا. نعم، في العاشر من محرم، في تاسعاء وعاشوراء تأخذ موقعها المناسب، ولكن هذا لا ينبغي أن يترك بعد ذلك، لا أبدا، لا بد أن تحيا هذه الذكرى في كل مناسبة، لأنه من أوضح مصاديق ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أحيوا أمرنا، رحم الله امرئا أحيا أمرنا. قال فلم ينههم ذلك عن الشخوص إلينا خلافا منهم على من خالفنا. فمن أراد مخالفة أعداء أهل البيت، يعني أعداء الإسلام المحمدي الأصيل، فعليه ماذا؟ أن ينظر إلى هؤلاء، فإن عادوا هذه الشعائر لابد ماذا؟ أن يصر عليها. ثم الإمام سلام الله عليه يدعو، وواقعا هذا دعاء ما بعده دعاء، يقول فارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس، باعتبار أنهم يخرجون إلى زيارة الحسين إلى إحياء هذه الشعائر، بطبيعة الحال أن الشمس تغير الوجوه. وارحم تلك الخدود التي تتقلب على حفرة أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وارحم تلك الأعين التي جرت دموعها رحمة لنا، وارحم تلك القلوب التي جزعت واحترقت لنا بعد، وارحم تلك الصرخة التي كانت لنا. ومن هنا تجد أن الشيعة أئمة أهل البيت هذه الصرخة لا ينسونها، وهي الصرخة المعروفة أبد والله لا ننسى حسينا. لماذا؟ لأن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام يقولون لنا وهذا يا حسين، هذه لا علاقة لها لا بالاستغاثة ولا بالتوسل ولا، وإنما هي إحياء لهذا الاسم، لأنه بإحيائه يحيى الإسلام المبارك الأصيل. ثم يقول الإمام اللهم إني أستودعك تلك الأبدان وتلك الأنفس حتى توافيهم من الحوض يوم العطش، يعني يوم الحشر الأكبر. أحسنتم. إن شاء الله هؤلاء سيأخذون، أحسنتم، سيأخذون جزاءهم من يد رسول الله، من يد علي، أحسنتم، من يد أئمة أهل البيت لرفع عطشهم من الحوض في ذلك اليوم الذي هو يوم العطش. هذه نقطة، هاي الملاحظة الأولى التي كنت بودي أن أقف عندها. الملاحظة الثانية التي هي ترتبط ببحثنا بشكل مباشر، إخواني الأعزاء، بين مدة ومدة الأعزاء يتصلون بي من مختلف النقاط، إما بالتليفون إما بالمواقع، وإما أنه سيدنا بين لنا أهمية هذا البحث، لأنه عندما تطول الحلقات دكتور، نعم، قد السائل يتبادر إلى ذهنه ما هي ضرورة مثل هذه، ما الثمرة من مثل هذه الأبحاث، نعم، كما اتصلوا بي وقالوا لي، نعم. من هنا قد يقال هذا التساؤل، وهو أنه لماذا أن السيد الحيدري يحاول أن يقف هذه الحلقات الطويلة العريضة والساعات الكثيرة عند مسألة الحد، عند مسألة أن الله سبحانه وتعالى جسم أو ليس بجسم. أليس من الأولى أن نبحث مسألة التوسل، مسألة الشفاعة، مسألة الاستغاثة، مسألة زيارة القبور؟ هذه المسائل التي يحاول البعض أن يعطيها أهمية وليست لها تلك الأهمية الأساسية. الجواب أعزائي المشاهدين والمستمعين، التفتوا إلى هذه الكلمة المهمة، وهي أنه أعزائي أن أصل الدين في معرفة توحيد الأسماء والصفات. إذا لم تتم معرفة الله من خلال الأسماء والصفات فلا قيمة لأي عبادة ولا قيمة لأي توحيد آخر. قيمة العبادة إنما تقوم إذا صح ماذا؟ صح معرفة الله من خلال أسمائه وصفاته. يعني بعبارة أخرى، كيف أن الصلاة عمود الدين؟ إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. كذلك معرفة الله هي الأصل في جميع المعارف الدينية. إن كانت المعرفة صحيحة فما يترتب عليها يكون صحيحاً. أما إذا كانت المعرفة باطلة فما يترتب عليها يكون باطلاً. لعله الإنسان إذا لم يعرف الله لعله يشرك بالله وهو لا يعلم أنه أشرك. عند ذلك يكون مصداقاً لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. أحسنتم. وهذا المعنى لا أنا أقوله أعزائي، هو نفس الشيخ ابن تيمية وأتباع كل علماء المسلمين، ولكن أنا أريد أنقل كلمات من؟ كلمات الشيخ ابن تيمية، ليعرف الأعزة في الفضائيات حتى يطالبوا العلماء الذين يخرجون ولا يشغلوا الناس بقضايا تاريخية، بقضايا الاستغاثة، بقضايا الشفاعة، بقضايا جنبية وثانوية لا قيمة لها، فليدخلوا في هذه المباحث الأصلية. انظروا ماذا يقول الشيخ ابن تيمية في كتابه الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية، دراسة وتحقيق الدكتور حمد بن عبد المحسن التويجري، مكتبة دار المنهاج، والطبعة الأولى سنة 1430 من الهجرة. انظروا ما هو كلامه في هذا المجال. في صفحة 173 هذا هو السؤال، يقول: سأله سائل فقال السائل، في صفحة 173 من الفتوى: ما قولكم في آيات الصفات كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله ثم استوى إلى السماء وهي دخان، إلى غير ذلك من الآيات وأحاديث الصفات كقوله إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن، وقوله يضع الجبار قدمه في النار، وهؤلاء هم يعتقدون أنه له قدم وله ساق وله أصابع إلى غير ذلك من الأحاديث، وما قالت العلماء، وأبسط القول في ذلك مأجورين إن شاء الله تعالى. فأجاب، انظروا ماذا أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية بتعبيرهم طبعا، وإلا في اعتقادنا هو شيخ الأمويين. قال فإن معرفة هذا، يعني معرفة الأسماء والصفات، فإن معرفة هذا أصل الدين.
لا قضية التوسل وهذه والقبول،
ليست القضية في التوسل والشفاعة وزيارة وما أدري، هذه القضايا الثانوية التي شغلوا أنفسهم، وأنا واقعا أريد أن أحملهم على الصحة، وإلا لو أردنا أن نتصور هذا معناه أن هؤلاء واقعا لا يعرفون من التوحيد شيئا. إن قالوا لماذا تتهمنا، أقول أخرجوا على فضائياتكم وكلموا الناس فيما هو أصل الدين. لماذا إلى الآن لم يخرج أي شخص منكم من أهل العلم ومن غير أهل العلم، ممن تدعون أنه من علمائكم أو من أهل الفتوى فيكم وغيرهم، لماذا إلى الآن لم يتحدث أحد منهم فيما هو أصل الدين بتعبير ابن تيمية؟ إلا أنكم واقعا، إلا أن يقول قائل أنكم لا تعرفون تراث ابن تيمية، أنكم تسمعون هنا وهناك وتضعون أمامكم ما أدري كمبيوتر وتضعون الأوراق الكذائية. فإن معرفة هذا أصل الدين، التفتوا، وأساس الهداية. يعني من لم يعرف توحيد الأسماء والصفات فهو ضال أو مهتد وداخل في الضلال، وأساس الهداية وأفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول. هذا كلام من؟ كلام الشيخ ابن تيمية في الفتوى الحموية الكبرى. هذا المورد الأول. المورد الثاني ما ذكره في كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ابن قيم الجوزية، تحقيق الدكتور علي بن محمد الدخيل الله، الأستاذ المساعد بكلية أصول الدين بالرياض، دار العاصمة للنشر والتوزيع أعزائي، الطبعة الثالثة سنة 1418 من الهجرة، الجزء الأول في صفحة 150 و151. قال وجعل مفتاح دعوتهم، يعني دعوة الأنبياء، وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله، إذ على هذه المعرفة تنبني مطالب الرسالة جميعها. فإذا إنسان أخل بهذه المعرفة فقد أخل بالرسالة
جميعا.
إلى أن يقول فأساس دعوة الرسل في صفحة 151 معرفة الله سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله، ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان، أحدهما تعريف الطريق الموصلة إليه وهي الشريعة، فالشريعة متفرعة على معرفة الله بأسمائه وصفاته. فمن لا يعرف الله سبحانه، فمن لا يعرف الحق سبحانه وتعالى، إذن يعرف الشريعة أو لا يعرف الشريعة؟ فإذن أولئك الذين يخرجون ويتكلمون ولا يتكلمون في الأسماء والصفات، هؤلاء لا يعرفون من الشريعة شيء. الثاني تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول، وهذان الأصلان تابعان للأصل الأول وهو معرفة الله سبحانه وتعالى. جيد،
أحسنت.
وكذلك من المعاصرين، حتى لا يتصور أنه فقط القدماء يقولون، أعلامهم المعاصرين يعني أعلام الوهابية وأتباع نهج ابن تيمية المعاصرين أيضا يقولون هذا الكلام. ما ورد في كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للشيخ محمد الصالح العثيمين، خرج أحاديثه وعلق عليه أبو محمد أشرف بن عبد المقصود أضواء السلف وأصداء المجتمع في صفحة 17، انظروا ماذا يقول هذا العلم من أعلام الوهابية المعاصرين. يقول وتوحيد الأسماء والصفات، يعني معرفة الله بتوحيد الأسماء والصفات.
نعم.
فمنزلته في الدين عالية وأهميته عظيمة. التفتوا أيها المسلمون في جميع أنحاء العالم، ولا يمكن أحدا أن يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله وتعالى، بأسماء الله تعالى وصفاته.
أحسنت.
إذن من لم يعرف الحق بأسمائه وصفاته يعبده عبادة عالم لو عبادة جاهل. وقد ورد عن رواياتنا لا أقل، قال من سار على الطريق من غير هدى لا يزيده سرعة المشي إلا بعدا وضلالا.
أحسنتم. نوم العالم عبادة.
التفتوا جيدا، قال ولا يمكن أحدا أن يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله وصفاته ليعبده على بصيرة. وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة، يعني لا يصح منه لا دعاء المسألة ولا دعاء ماذا؟ ولا دعاء العبادة. الإنسان الجاهل بالأسماء والصفات، أو لا أقل المشرك على مستوى الأسماء والصفات، بعد لعبادته توجد قيمة أو لا توجد قيمة؟ ولذا قال فدعاء المسألة أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبا، ودعاء العبادة أن تتعبد لله بمقتضى هذه الأسماء. فمن لم يعرف الأسماء كيف يعبد الله سبحانه وتعالى؟ هذا من المعاصرين. وكذلك ما ورد من المعاصرين، ما ورد في مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز اللي هو من الأعلام المعاصرين للوهابية، اللي الجزء الخامس جمع وترتيب وإشراف دكتور محمد بن سعد الشويعر، رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، دار أصداء المجتمع، هنا في المجلد الخامس أعزائي صفحة 152. انظروا إلى العبارة، بودي أن المشاهد الكريم يلتفت. يقول هناك طائفة من المنتسبين للدعوة الإسلامية يرون عدم التحدث عن توحيد الأسماء والصفات كما الآن نشاهدهم على الفضائيات. يقول بعض الدعاة الآن يقولون الآن ليس وقت الحديث عن ماذا؟
الأسماء
عن الأسماء، لا بد أن نتحدث في أمور جنبية أخرى، بحجة أنه يسبب فرقة بين المسلمين ويشغلهم عن واجبهم وهو الجهاد. ما مدى صحة تلك النظرة؟ من يقول؟ إمامهم ابن باز يقول هذه النظرة خاطئة، فالواجب على أهل العلم والإيمان أن ينشروا أسماءه وصفاته وأن يذكروها في خطبهم ومؤلفاتهم ووعظهم وتذكيرهم، لأن الله سبحانه بها يعرف وبها يعبد.
أحسنت.
فمن لا يعرفه فكيف يعبده؟
أحسنت.
أليس أن الإنسان وما خلقت الجن والإنس إلا
ليعبدون؟
كيف يعبد من لا يعرف؟ أعزائي أنتم تجدون نحن إلى الآن عشرات الحلقات تكلمنا في التوحيد، في توحيد الأسماء والصفات، وسنبقى نتكلم لحلقات كثيرة جدا، لأن أصل الدين إنما هو أي في توحيد الأسماء، في معرفة الله. أول الدين معرفته، ومعرفته لا تكون إلا من خلال أسمائه وصفاته. قال لأن الله سبحانه بها يعرف وبها يعبد، فلا تجوز الغفلة عنها ولا الإعراض عن ذكرها، بحجة أن بعض العام قد يلتبس عليه الأمر، أو لأن بعض أهل البدع قد يشوش على العامة، بل يجب كشف هذه الشبهة وإبطالها، وبيان أن الواجب إثبات أسماء الله على الوجه اللائق إلى آخره. إذن أعزائي، المشاهد التفت هاي الملاحظة الثانية اللي كنا نريد أن نقف عندها في المقدمة، أنه معرفة الأسماء والصفات ضرورية وأساسية، ونحن نتكلم في أسماء الله وصفاته. ومن صفاته أنه هل هو جسم أو ليس ماذا
بجسم.
أو ليس بجسم، لأن الإنسان إذا آمن بأنه جسم يدعوه بشكل يعبده بشكل، وإذا آمن أنه ليس بجسم يدعوه ويعبده بشكل
آخر، لأنه على أساس معرفتي يعبد الله تعالى
كما
أحسن. طيب إذا تودون نذهب إلى فاصل أو نواصل؟
جيد. لا
أحسن. طيب مشاهدي الكرام نذهب إلى فاصل ثم نعود إليكم، تابعونا. مرحبا بكم مجددا مشاهدي الكرام، ومرحبا بسماحة السيد. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا ومرحبا دكتور.
نعم حياكم الله بعد تلك المقدمة. الآن نأتي إلى أصل البحث سماحة السيد، ما هي خلاصة ما تقدم في فكر ابن تيمية في مسألة إثبات الجسمية لله تعالى؟
نعم أتذكر في الحلقة السابقة اللي مرت قبل أسبوعين نحن عرضنا لخلاصة نظرية ابن تيمية في آخر الحلقة.
نعم.
ومن هنا جاءت الاتصالات، لماذا سيدنا من أول الأمر لم تطرح هذه النظرية بهذه الطريقة التي طرحتموها في آخر الأمر؟
نعم.
من هنا جاءت طلبات متعددة تطلب منا إعادة هذه الصورة لنظرية ابن تيمية فيما يقوله بالتجسيم. وهنا بودي أن أشير إلى نقطة أن المشاهد الكريم لابد أن يلتفت إليها. أنا عندما أنقل نظريات الشيخ ابن تيمية لا يتبادر إلى ذهن أحد أني أراجع كتابا واحدا،
نعم،
وأقول نظرية ماذا
ابن تيمية،
حتى يستطيع أن يأتي شخص ويعلق ويقول لا هذه ليست كلمات كل كلمات الشيخ ابن تيمية. اطمئنوا أنه في ذلك الموضوع الذي أريد أن أبحثه أقف على مهم ما كتبه الشيخ ابن تيمية في كتبه الكثيرة، وما كتب عن الشيخ ماذا ابن تيمية، أراجع أدقق وبعد ذلك يعني أنظر إلى مجموع تراث ماذا
أحسن.
الشيخ ابن تيمية. وإن شاء الله تعالى الآن الوقت لا يسعني، إن شاء الله في الحلقة القادمة سأشير إلى المصادر التي أنا أقف عليها عندما أريد أن أنقل نظريات الشيخ ابن تيمية أو أي شخص آخر، ما هي طريقتي في البحث، حتى لعل أولئك الذين يحاولون أن يحاورون أو أن يتكلموا في هذه الأبحاث سواء على القنوات أو في المواقع يتعلموا المنهج الصحيح في بحث هذه القضايا.
نعم.
خلاصة نظرية الشيخ ابن تيمية يمكن أن نلخصها في النقاط الثلاث الآتية. النقطة الأولى، يعتقد الشيخ ابن تيمية أنه ما من موجود قائم بنفسه إلا وهو جسم. يعني إذا ثبت أن لا إشكال ولا شبه أن الله سبحانه وتعالى موجود
وقائم
بنفسه، لأنه قائم بغيره،
نعم،
لأنه حي قيوم. والحي القيوم، ما هو معنى القيوم؟ القيوم هو القائم بنفسه وبذاته والمقوم لغيره،
نعم،
يعني يقوم الغير به.
نعم.
جيد جدا. هسه لا يأتي قائل ويقول لأنه ما هذا ليس معنى القيوم، لا إن شاء الله تعالى في الوقت المناسب أبين معنى القيوم ما هو، وإن قد تختلف الآراء والنظريات في هذا المجال. المهم إخواني الأعزاء التفتوا لي جيدا، ابن تيمية يعتقد أن كل موجود إذا كان قائما بنفسه فهو جسم، وإن لم يكن جسما فإنه يكون معدوما.
نعم.
يعني بعبارة واضحة، كل موجود فهو جسم، وما لم يكن جسما فهو موجود أو ليس بموجود.
ليس بموجود.
ليس بموجود. أين يقول هذا الكلام أعزائي؟ يقوله بشكل واضح وصريح في بيان تلبيس الجهمية. التفتوا أعزائي، بيان تلبيس الجهمية ابن تيمية الحراني، حققه يعني حقق هذا الجزء الأول يحيى بن محمد الهنيدي، المملكة العربية السعودية، وزارة الشؤون والأوقاف، الطبعات، اللي هو الطبعة هنا التي لا يشير إلى الآن الطبعة، لا أعلم أين مكتوبة الطبعة، ولكنه يقول بلي بيان تلبيس سنة 1426 من الهجرة، فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية إلى آخره. هنا في هذا الكتاب في صفحة 359 التفتوا إلى عبارة الشيخ، راح أقرأ بعض العبارات وإن تطول على المشاهد، ولكنه حتى لا يقول لأحد سيدنا لماذا تقتطع العبارات، اقرأ العبارات من أولها إلى آخرها. أعتذر للمشاهد الكريم، أقرأ كل العبارة. يقول: ومعلوم أن كون البارئ ليس جسما ليس هو مما تعرفه الفطرة،
خلاف الفطرة.
أحسنتم. يعني من قال أن الله ليس بجسم هذا ليس أمرا فطريا، هذا معناه ماذا؟ يعني إثبات الجسمية له ماذا؟
فطرة،
أمر فطري. التفتوا جيدا، هذه طريقته التي يوهم بها. هسه قد يقول قال لا هو لم يقل هذا. نعم لم يقل، لأنه في النتيجة الجسمية وعدم الجسمية نقيضان، إما هذا فطري، لأنه نحن نعلم فطرة الله، التوحيد أمر فطري.
سنتم.
فطرة الله ومن أحسن
من الله التي فطر الناس
التي عليها. فطر الناس عليها، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله
التي فطر الناس
التي فطر الناس عليها ذلك الدين القيم. أحسن. ولكن أكثر الناس
لا يعلم.
جيد جدا. ها، إذن هو عندما ينفي أن نفي الجسمية تكون فطرية، إذن إثبات الجسمية ماذا تكون؟
من الأمور فطرية. الفطرية. نعم.
يقول: ومعلوم أن كون البارئ ليس جسما ليس هو مما تعرفه الفطرة بالبديهة ولا بمقدمات قريبة من الفطرة. أيضا لا، نفي الجسمية ليس بمقدمات قريبة من الفطرة، ولا بمقدمات بينة في الفطرة، ولا بمقدمات فيها خفاء وطول، وليست مقدمات بينة ولا متفق على قبولها بين العقلاء. هذا كلها يريد يرد ماذا؟ نظرية نفي الجسمية.
أحسنت.
بعد أوضح منها.
لا عقلا ولا فطرة.
لا فقه. أحسنتم جزاك الله خير، اقتصرتم كلامه.
نعم.
لا عقلا ولا فطرة يثبت لنا أن الله ليس بجسم.
نعم.
إلى أن يقول، التفتوا إلى العبارة: وأن الموجود القائم بنفسه، ولا إشكال مصداق هذا الموجود هو من؟ المصداق الأول هو الله.
نعم.
وأن الموجود القائم بنفسه لا يكون إلا جسما.
قصر وحصر بعد قضية.
والله لا أعلم. نعم. قصر وحصر. أحسنتم. التفتوا: وما لا يكون جسما لا يكون إلا معدوما. يعني إذا قلتم الله ليس بجسم، بعد هو موجود لو معدوم. إذا كان واقعا يوجد أحد من أهل العلم من الوهابية أو من أتباع ابن تيمية الذين يحامون عنه ويدافعون عن عقيدته، يريدون أن يدافعوا فليدافعوا، تفضلوا، لا أن تذهبوا يمينا ويسارا وتحاولون أن توهموا المشاهد أنكم
تشويش. لا
واقعا تشويش.
نعم.
واقعا تلبيس. أو أنا أحتمل هذا المعنى أن هؤلاء المتكلمين واقعا ليسوا من أهل العلم،
أو يقرون بجسمه.
لا جزاكم الله خيرا، يعني بتعبير آخر هذا الذي يتهمون به شيعة أهل البيت أنهم يقولون بالتقية، هم يعيشون ماذا؟ حالة التقية.
نعم.
يعني يعتقدون بالجسمية التي يقولها الشيخ ابن تيمية، ولكن لا يوجد من هو يجرأ أن يخرج على الفضائيات ويقول نحن نعتقد.
بعضهم صرح سمعنا قال: إذن ما معنى الله أكبر؟ أكبر الأجسام.
الآن التفتوا، أقرأ العبارة مرة أخرى. قال: وما لا يكون جسما لا يكون إلا معدوما. ومن المعلوم أن هذا يعني أن الله ماذا؟ جسم. الضمير على من يا دكتور؟ على الجسمية. ومعلوم أن هذا أقرب إلى الفطرة والعقول من الأول. ما هو الأول؟ نفي الجسمية. إذن إثبات الجسمية أقرب إلى الفطرة وأقرب إلى ماذا؟ وأقرب إلى العقول.
أحسنت.
يعني إذا سألنا الفطرة، سألنا العقل، أيهما أقرب إليك، هذا أو ذاك؟ يقول: النفي الجسمية لا هو فطري ولا هو عقلي، وإثبات الجسمية لله فطري وعقلي. ولذا تجدونه في الصفحة 251 من الكتاب.
نعم. نفس الكتاب.
في نفس الكتاب. في نفس الكتاب. بلي. في صفحة 251 من الكتاب هذه عبارته. التفتوا جيدا، أقرأ العبارة مرة أخرى. قال: وإن أردت أنهم وصفوه، يعني وصفوا الحق، بالصفات الخبرية مثل الوجه واليد وذلك يقتضي التجزئة والتبعيض، أو أنهم وصفوه محل الشاهد، أو أنهم وصفوه بما يقتضي أن يكون جسما، يعني أنتم وصفتم الله بأمور تستلزم ماذا؟
الجسمية.
فيقال له،
نعم،
لمن اتهمنا بهذا؟
نعم. نعم.
يعني أنتم يقول اتهمنا البعض، أنتم تقولون بصفات تلزم منها الجسمية.
نعم.
نحن نقول له، فيقال له لا اختصاص للحنابلة بذلك.
كل المسلمين يقولون،
مو بكل المسلمين، التفت جيدا دكتور، بل هو مذهب جماهير أهل الإسلام، بل وسائر أهل الملل وسلف الأمة وأئمتها. يقول كل المسلمين يقولون بالتجسيم. أنا واقعا هنا أوجه خطابي إلى علماء الأزهر الشريف، واقعا أوجه خطابي هنا، أقول يا علماء الأزهر، يا علماء القيروان، يا علماء المسلمين، يا علماء ماليزيا، إندونيسيا، باكستان، واقعا أنتم تقولون بالجسمية هذا الذي ينسب إليكم هذا الرجل هذا المعنى؟ يقول جماهير الإسلام يقولون،
النصارى واليهود وكل الملل السابق.
ولذا أنا دعوت مرارا وتكرارا علماء المسلمين أن يتكلموا، أن يخرجوا في الفضائيات، أن يكتبوا، أن ينشروا، أن يبينوا لأتباعهم أنهم بريئون من الجسمية والتجسيم والتشبيه ونحو ذلك، لأنه مثل ابن تيمية صاحب هذا النهج الأموي البغيض يحاول أن يسوق التجسيم بعنوان ماذا؟ بعنوان أنه رأي الأمة ورأي علماء الأمة. وهذا هو الأساس الذي وضعه معاوية وبنو أمية، أنهم حاولوا أن يقضوا على الإسلام.
نعم.
أن يقضوا على الإسلام من التوحيد.
أحسن.
لا فقط في الإمامة والنبوة والرسالة أبداً وغيرها.
أبداً.
بل من ماذا؟
قالوا نحن
من
السنة والجماعة.
أحسنتم. بلي.
نعم.
بلي. على أي الأحوال، يقول فيقال له لا اختصاص للحنابلة بذلك، بل هو مذهب جماهير أهل الإسلام، بل وسائر أهل الملل وسائر أمة. ولهذا نجده في صفحة 373 هذه عبارته بشكل واضح وصريح بلا مؤاربة. ماذا يقول؟ يقول وقالوا أن اليد والوجه لا تكون إلا جسما، إلى أن قال قالوا وهذا مما لا يمكن النزاع فيه، إلى أن يقول وأنه وأن صفاته فنفي المعاني بنفس هذا البيان الذي تقدم ماذا؟
نعم.
يثبته هنا. جيد، هذه النقطة الأولى دكتور.
نعم.
النقطة الثانية، إن قال قائل للشيخ ابن تيمية ماذا أنت قائل؟ أليس ثبت أن كل جسم فهو حادث؟ فإذا ثبت أن الله جسم يلزم أن يكون ماذا؟
حادثا.
وإذا كان حادثا لا يكون قديما، وإذا بطل قدمه ثبت حدوثه وبطلت أزليته ودوامه.
نعم، صار كالمخلوقات.
كالمخلوقات. فكيف تحل هذه المشكلة؟ التفتوا جيدا إلى جواب الشيخ ابن تيمية، يقول نحن لا نقبل نظرية أن كل جسم حادث، بل الأجسام تنقسم إلى قسمين، أجسام حادثة وهي السماوات والأرض، وجسم قديم وهو من؟
الله،
وهو الله سبحانه وتعالى.
وهذا تأكيد آخر للجسمية،
تأكيد آخر للجسمية، توجيه آخر أنه يعتقد بهذا. أين ذكر هذا المعنى بشكل واضح وصريح؟ تعالوا معي أعزائي إلى أيضا بيان تلبيس الجهمية، حتى المشاهد يلتفت، بيان تلبيس الجهمية الجزء الأول صفحة 399 هذه عبارته، التفتوا. وإنما دلت، إن دلت على قدم ما هو جسم أو مستلزم لجسم، وهذا مما يمكننا الالتزامه، فإن من المعلوم إن طوائف كثيرة من المسلمين لا يقولون بحدوث كل جسم. من قال لكم أن كل جسم حادث حتى يلزم أن يكون الله ماذا؟
حادثا.
يقول فإن طوائف كثيرة من المسلمين وسائر أهل الملل لا يقولون بحدوث كل جسم، إلى أن يأتي في الصفحة 401 التفتوا إلى العبارة، يقول فأقول، فأقولوا. إذن كلام من هذا؟
يحرر الآن، يحرر
القلب. أحسنتم. إذا مو نقل عن الآخرين، وإنما هو كلامه. فأقولوا إذا كانت هذه الحجة التي عارضتمونا بها مستلزمة لكون بعض الأجسام قديمة من غير أن تعين جسما، أمكن أن يكون ذلك الذي يعنونه بأنه الجسم القديم هو الله سبحانه؟ يقول إذا ألزمنا أحد أنه يوجد جسم قديم، نقول نعم هناك جسم قديم، هو من؟
هو الله،
هو الله سبحانه وتعالى، كما يقوله المثبتون. يعني المثبتون ماذا؟
الجسمية،
منافون للجسمية. أنا ما أدري دا أستطيع أن أوصل الفكرة إلى المشاهد الكريم. جيد جدا. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة وهي نقطة أساسية بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إليها. فإن قلت أيها المشاهد، أيها المحقق، أيها العالم، يا أهل العلم، فإن قلتم أليس أن الشيخ ابن تيمية صرح في مواضع متعددة وقال نحن نرى أن نفي الجسمية بدعة وإثبات الجسمية أيضا ماذا؟
بدعة.
بدعة. إذن لماذا هنا خرج عن طوره وأثبت ماذا؟ الجسمية.
الجسمية نعم.
وهذه بدعة. لأنه لم ترد الجسمية ماذا؟
لا في
الكتاب ولا في السنة.
نعم.
ولا في كلمات السلف كادعائي.
إذن لماذا
أوقع نفسه في مثل هذه العويصة ومثل هذه البدعة؟ هو يصرح، أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت، في بيان تلبيس الجهمية، مرة أخرى في بيان تلبيس الجهمية الجزء الأول صفحة 372 هذه عبارته، التفتوا، يقول إن لفظ الجسم والعراض ونحو ذلك ألفاظ اصطلاحية، وقد قدمنا غير مرة أن السلف والأئمة لم يتكلموا في ذلك في حق الله لا بنفي ولا إثبات، بل بدعوا أهل الكلام بذلك وذموهم غاية الذم. يعني لا ينبغي أن نتكلم لا في إثبات الجسمية
ولا في نفي
الجسمية، وهذا خلاف ما أثبته الآن، أثبت أن الله له جسم وأنه جسم ماذا؟
قديم.
إذن وقع في البدعة.
نعم، إذن هو من البدعة ومن المذمومين.
ومن المذمومين
على رأيه.
أنا أتصور أن الشيخ ابن تيمية التفت إلى هذه الإشكالية، فحاول في كتابه درء تعارض العقل والنقل.
نعم.
أن يجيب عن هذه الإشكالية. قال لا، ليست كل بدعة ضلالة، فإن البدعة على ماذا؟
على
قسمين، على صنفين، على نحوين، بدعة ضلالة، بدعة ضلالة، وبدعة ماذا؟
حسنة.
وإثبات الجسمية ليست من بدعة الضلالة، بل من بدعة ماذا؟
الحسنة.
يقول واقعا أكو أحد يتكلم من علماء المسلمين بهذا المنطق؟ نقول نعم، شيخ إسلام الأمويين يتكلم بهذا المنطق. انظروا ماذا يقول في كتابه درء تعارض العقل والنقل، أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول. أعزائي، هذا الكتاب مطبوع 3 طبعات، وهذه أنا دا أتكلم عن الطبعة الأولى بهذا النحو. الطبعة الأولى سنة 1429 من الهجرة، دار الفضيلة، حقوق الطبع محفوظة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الجزء الثاني. المشاهد الكريم لابد أن يلتفت، الجزء الثاني تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم في صفحة 405. أعزائي التفتوا جيدا، صفحة 405. طبعا هذا الجزء الثاني صفحة 405، وهناك طبعة أخرى الجزء الرابع صفحة 145، وهناك طبعة أخرى الجزء الرابع صفحة 123. تختلف الطبعات.
نعم.
فلهذا المشاهد الكريم يريد أن يراجع بإحدى هذه الطبعات الثلاث.
نعم.
يقول نعم في درء تعارض العقل، بلي أنا قلت الجزء الثاني لا أعزائي، هذا موضع آخر إن شاء الله أشير إليه. هذا درء تعارض العقل والنقل. الجزء الأول، الجزء الأول، تفتوا الجزء الأول صفحة 249. بودي أن المشاهد الكريم يلتفت بهذه الطبعة يا محمد رشاد سالم.
نعم.
في طبعات الأخرى الجزء الأول 249، الجزء الأول 150.
نعم.
انظروا ماذا يقول. يقول قال الشافعي: البدعة بدعتان.
نعم.
بدعة خالفت كتابا أو سنة أو إجماعا أو أثران فهذه بدعة ضلالة، وبدعة لم تخالف شيئا من ذلك فهذه قد تكون حسنة.
نعم.
لقول عمر نعمة البدعة هذه. هذا الكلام أو نحوه رواه البيهقي بإسناده الصحيح.
نعم.
في المدخل. التفت. ومن المعلوم أن قول نفات الرؤية والصفات والعلو على العرش والقائلين بأن الله، لأن إثبات ذلك تجسيم، هو إلى مخالفة الكتاب والسنة والإجماع والآثار أقرب من قول من أثبت ذلك.
إذن الثانية حسنة.
إذن هذه تدخل في الحسنة، ونفي الجسمية تدخل ماذا؟
في الضلالة.
في الضلالة. واضح؟ وقال مع ذلك ألفاظ يقول أنها توافق إلىها، إلى أن يقول: فهم معترفون بأن قولهم، يعني نفات الجسمية، معترفون بأن قولهم هو البدعة، وقول منازعيهم يعني مثبتين الجسمية أقرب إلى السنة
فهو حسن. إذن
فإذا تكون وين؟ داخل في البدعة حسنا.
مع أن الحديث شامل كل بدعة، يعني ليس فيه استثناء.
على أي الأحوال هذه مصيبتنا واقعا عندما يكون الشيخ ابن تيمية وأتباعه اللي واقعا في الأعم الأغلب من الجهلة، يعني واقعا أنا لا أتكلم عن عموم الناس، لا أتكلم عن عموم الوهابية، لا لا لا، هؤلاء الذين يخرجون بعنوان أنهم من أهل العلم ويدافعون عن الشيخ ابن تيمية، واقعا دعوتي إليهم هنا، واقعا دعوتي إليهم هذه الليلة، ولا أريد أن أستعمل تعبيرات التحدي وإلى غير ذلك، أقول لهم هذا ما قرأناه من أهم كتب الشيخ ابن تيمية، من بيان تلبيس الجهمية، ومن منهاج السنة قرأنا فيما سبق، ومن كتاب تعارض العقل والنقل، كلها هو بصددي ما أريد أقول يثبت الجسمية، أقول هو قريب جدا من إثباتي،
بل يدافع
عن الجسمية. أحسن. ويقول هي أقرب إلى العقل وأقرب إلى السنة وأقرب إلى الفطرة، ونفات الجسمية أبعد عن السنة وأبعد عن العقل وأبعد عن الفطرة. إن كان عندهم كلام، هذه فضائياتهم وقنواتهم، بحمد الله تعالى عشرات الفضائيات ومئات المراكز والمواقع الإلكترونية، فليجيبونا على هذا التساؤل: هل يمكنهم الدفاع عن تجسيم الشيخ ابن تيمية أو لا يمكنهم؟ فإن كان يمكنهم فما هو الجواب؟ وإن لم يمكنهم لا يدلسوا على الناس، فليقولون الناس أن الشيخ ابن تيمية قائل ماذا؟
بالتجسيم.
قائل بالتجسيم، ثم لا يقولوا للناس أن عقيدة ابن تيمية في التوحيد هي عقيدة أهل السنة. يعني قد يقول لقائل: هل يوجد أحد يقول هذا؟ الجواب نعم، هذا كتاب السبائك الذهبية بشرح العقيدة الواسطية، وأتذكر أني قرأت ذلك في الحلقات السابقة. هذه عبارته، يقول
في
صفحة 39: السبائك الذهبية بشرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ المحقق العلامة عبد الله بن محمد الغنيمان دار ابن الجوزي، بعد أن يقول: والواقع أن دعوة الشيخ محمد امتداد لدعوة الشيخ ابن تيمية وأثر من آثارها، يقول: لا نزال نعرف ونميز بين أهل التوحيد والسنة في محبة ابن تيمية، فمن كان يبغضه عرفنا أنه ليس من أهل التوحيد ولا من أهل السنة، ومن كان يحبه عرفنا أنه من أهل التوحيد والسنة. يعني من اعتقد التجسيم فهو من أهل السنة، ومن نفى التجسيم فهو ماذا؟
ليس من
فهو ليس من أهل السنة. هذا هو منطق هؤلاء الوهابين. فيا أيها المسلمون في العالم، تعتقدون بالتجسيم أو لا تعتقدون؟ وإن كان أتباعه يعني الوهابية، يعني هؤلاء الذين يخرجون ويدافعون عن شيخهم الشيخ الإسلام بتعبيرهم، يدافعون عنه، فليجيبون على هذا التساؤل أعزائي. هذا تساؤل أساس مرتبط بأصل الدين، ليس مرتبط بالأمور الثانوية والجنبية والفرعية. أصل الدين، أصل كل المعارف قائم أين؟
عند هذه النقطة.
عند هذه النقطة أجيبونا جزاكم الله خير.
طيب نعم، أحسن بن سامح سيد، وهو يعني كما ظهر لم يشر إلى قوله تعالى ليس كمثله شيء، بكل
أبداً.
يذهب إلى الفطرة إلى العقل، كأن هذه آية لا تعنيه.
والغريب أنه نعم. هو يقولون أنه لا يقبل العقل ولا يقبل الاستدلالات العقلية ولا يقبل. هسه أنا ما أريد أدخل في هذه التفاصيل لأنه محل آخر.
نعم طيب، إذا نذهب إلى استراحة قصيرة سماحة سيد المشاهد الكرام، تابعونا بعد هذه الاستراحة. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، ومرحبا بالسماح السيد. مرحبا بكم سماح السيد. طيب يعني قبل أن نذهب إلى المحور الآخر، خطر ببالي هذا السؤال سماح السيد،
تفضلوا.
يعني هل يوجد من المعاصر من حاول أن ينفي هذه الشبهة،
التشبيه؟ نعم. أحسنتم.
طيب
واقعا أنا أتصور بأنه جملة من الوهابيين، من الوهابية أو من أتباع ابن تيمية، أنا واقعا عندما أقول الوهابية لأنهم يصرحون بأنه محمد بن عبد الوهاب تابع لمن؟ لابن تيمية.
نعم.
وأثر من آثار ابن تيمية. نعم. فعندما أقول الوهابية من أتباع الشيخ ابن تيمية، واقعا لا أقوله جزافا. وإذا يتذكر المشاهد الكريم فيما سبق أنه جملة من أعلامهم كابن باز وغير قال نتشرف ماذا بهذه التسمية. يعني أنا عندما أقول هذا لا يتبادر إلى ذهني أحد أنه لا سمح الله أنا بصدد الانتقاص أو بصدد التحقير أو بصدد التصغير، أبدا الله يعلم. وإنما أريد أن أقول ما هم يقولونه عن أنفسهم. يعني العلامة المحقق عبد الله بن محمد الغنيمان كما قرأت قبل دقيقتين يقول ومثله، يعني مثل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، الواقع أن دعوة الشيخ محمد، يعني محمد بن عبد الوهاب،
نعم،
امتداد لدعوة الشيخ ابن تيمية وأثر من آثارها لأنه تخرج على كتبه. إذن يوجد عنده من عنده شيء أو لا يوجد؟ لا يملك شيئا محمد بن عبد الوهاب.
أي فتوى يقول قال الشيخ رحمه الله.
إذن عندما نحن نوجه تهمة أو نوجه مسألة نقدا إلى الشيخ ابن تيمية وأنه يقول بالتجسيم، نقول أن الوهابية أيضا تقول ماذا؟ بالتجسيم. فإن قال قائل منهم نحن لا نعتقد بالتجسيم، نقول إذن تبرأوا ماذا من هذه العقيدة التي يثبتها الشيخ ابن تيمية.
لماذا تأخذون كل شيء منه؟
أحسنتم، قولوا بشكل واضح وصريح، قولوا لنا، قولوا للناس، قولوا نحن نعتقد بأفكار وعقيدة الشيخ ابن تيمية ولكن لا نقبل منه عقيدة ماذا؟ عقيدة التجسيم.
أحسنت.
وهم التفتوا إلى هذه، فلهذا صاروا بصدد الدفاع عن الشيخ ابن تيمية. انظروا ماذا فعلوا دكتور.
نعم.
هذا كتاب من الكتب التي وقعت بيدي أخيرا، وهو كتاب اسمه منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد، إعداد إبراهيم بن محمد بن عبد الله البريكان، المجلد الثاني، دار ابن القيم، دار ابن عفان، رسائل جامعية. فأشير أيضا إلى الطبعة أعزائي، خلي يلتفتون إلى يا طبعة هذه اللي بيدي حتى يمكنهم مراجعتها. الطبعة الأولى سنة 1425 من الهجرة، دار ابن القيم للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، ودار ابن عفان جمهورية مصر العربية. في الجزء الثاني من هذا الكتاب في صفحة 783 من الكتاب، التفتوا جيدا المشاهد الكريم، لابد أن يلتفت، يقول نسبة التشبيه تجسيم لابن تيمية.
نعم.
إذن هم يعرفون أنه أهم ما وجه
من نقد
أساسي يهدم كل المنظومة العقدية لابن تيمية هي أي مسألة التشبيه والتجسيم.
نعم.
واقعا من هنا أنا أدعو أولئك الذين يريدون أن يبحثوا في الشيخ ابن تيمية فليكتبوا رسالة إما ماجستير أو دكتوراه ويبحثوا هذه المسألة، طبعا بشرط أن لا يكون من الذين يريدون أن يدافعوا عن ابن تيمية تعصبا أعمى، لا لا لا، وإنما على التحقيق ليروا إذا استطعنا أن نهدم هذا المحور في عقيدة ابن تيمية، وإذا بينا للمسلمين أن ابن تيمية مجسم، إذن كل المنظومة العقدية والفقهية سوف ماذا؟ سوف تنهار
ابن تيمية. على التجسيم والتشويه.
نعم. ولذا أعزائي الإخوة اللي يريدون يدخلون في حوارات في أبحاث، من هنا دعوتي للفضائيات للقنوات للمواقع للمنابر، واقعا فليعملوا على هذه القضية، على هذه القضية ليس أكثر، أن يتضح للمسلمين ماذا يقول الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألتي، وهم التفتوا إلى هذه. فلهذا انظروا ماذا يقول البريكان، يقول وهي من أعظم خصال النقد الموجه لابن تيمية، بل هي أعظم، مو من أعظم،
نعم،
من نرفعها،
تتعلق بأصل الدين،
لأنه أصل الدين بتعبيره،
نعم،
وأصل الهداية السماوية هي هاي المسألة، مسألة التجسيم.
إذا كانت خاطئة كل شيء ذهب.
وهي من أعظم، وأنا تعبيري لابد أن نصححها، نقول وهي أعظم خصال النقد الموجه لابن تيمية، وذلك لأنها موجهة لاعتقاده في باب الصفات جملة وتفصيلا. هو يعرف ذلك أنه إذا انهار هذا بعد توحيد الألوهية ينهار، توحيد العبودية ينهار، مبانيه الفقهية تنهار، مبانيه التفسيرية تنهار، مبانيه التاريخية تنهار، كل مبانيه سوف تنهار بانهيار هذا المبنى. قال ثم التفتوا جيدا، يبدأ، أنا ما أريد أدخل تفصيل لأنه الوقت بدأ يداهمني، وإن شاء الله بعد 10 دقائق سوف ندخل إحنا المداخلات. يبدأ يقول ويمكن إرجاع أسباب هذه النسبة إلى أمرين، هسه مو مهم، أنا ما أريد أدخل التفصيل. ثم يبدأ بالمناقشة من صفحة 783، المشاهد الكريم فليلتفت، إلى صفحة أعزائي إلى صفحة 789،
نعم،
يعني حدود 6 صفحات 7 صفحات يحاول ماذا؟ أن يدفع هذه الشبهة، يا شبهة شبهة التجسيم والتشبيه. التفتوا دكتور، انظروا ماذا يقول في آخر المطاف، يقول وبما تقدم،
نعم،
يتبين لنا أن هذه الدعوة، يعني دعوة التجسيم والتشبيه، منقوضة من أصلها. خب لماذا يا البريكان؟ يقول وقد تتبعت ما بين يدي من كتب ابن تيمية.
نعم.
التفتوا جيدا، الله سبحانه وتعالى كيف يجري الحق على ألسنتهم وعلى أقلامهم من حيث لا يشعرون، دكتور عجيب.
نعم.
الله أجرى الحق على لسانه وعلى قلمه هنا. يقول وقد تتبعت ما بين يدي من كتب ابن تيمية فلم أظفر بكلمة واحدة لا نصا ولا ظاهرا تدل على التشبيه.
إذن لم يتحدث عن التجسيم.
أحسنت. هسا أنا لا أعلم أنه هو ما ملتفت أن التجسيم شيء
والتشبيه
ماذا؟
شيء آخر.
فنفي التشبيه ليس معناه نفي
الجسمية.
وهذا ما يصرح به الشيخ ابن تيمية، هذا سأقرأه من عبارة الشيخ ابن تيمية.
نعم.
هو الشيخ ابن تيمية يقول نفي التشبيه مقام ونفي التجسيم مقام
آخر.
نعم. التفتوا جيدا، إذن يقول أن الشيخ ابن تيمية لم يثبت التشبيه، يعني أما
هو قائم بالتجسيم لكن لم يقل بالتشبيه.
ونحن قلنا في أول الأبحاث تذكرون دكتور،
نعم،
قلنا بأنه لابد أن نميز بين التشبيه وبين التجسيم. هسه التفتوا جيدا بعد عبارة أخرى عنده، هو خطيرة هاي العبارة إن كان ملتفتا، وإن لم يكن ملتفتا واقعا لا يستحق مثله أن يخاطب. إذا كانت هذه رسالة جامعية وهو ما ملتفت ماذا يقول واقعا لا يستحق أن يخاطب. نعم. الشيخ الرئيس ابن سينا عندما يتكلم في أوائل بعض جمله يقول إنك ومن يستحق الخطاب، يتكلم مع بهمنيار تلميذه يقول ماذا؟ إنك ومن يستحق الخطاب، يعني بعض الناس لا يستحق الخطاب.
أحسن.
واقعا إذا هذا الإنسان لا يعلم ما يقول إذا يستحق الخطاب أو لا يستحق الخطاب. انظروا ماذا يقول. يقول فلم أظفر بكلمة واحدة لا نصا ولا ظاهرا تدل على التشبيه المذموم شرعا.
إذن أثبت الممدوح هنا،
يعني إذن الشيخ ابن تيمية يؤمن ماذا؟
بالتشبيه
الممدوح.
أحسنت، وهذا إقرار آخر،
شيء غريب أعزائي. يعني تريدون تصريح أوضح من هذا؟ رسائل جامعية، أقرأ العبارة لكم مرة أخرى.
نعم.
رسائل جامعية، منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد، إبراهيم البريكان المجلد الثاني، يقول لم أظفر. أقراها عبارة أخرى، احفظوها وقولوها لمن شئتم، إذا كان عندهم جواب فليجيبونا. يقول تدل على التشبيه المذموم شرعا. يعني ماذا؟ يعني أن ابن تيمية يؤمن بالتجسيم.
نعم.
ويؤمن ماذا؟
بالتشبيه،
ولكن التشبيه الممدوح شرعا.
نعم.
مثل البدعة مالت ابن تيمية.
أحسنت.
قسمها إلى بدعة ضلالة وإلى بدعة ماذا؟
حسنة.
هنا تبين أن الأخ بريكان أيضا يقسم التشبيه. هذا اصطلاح جديد طبعا، لم نتعارف عليه سابقا.
نعم.
يقول أن التشبيه قد يكون محمودا وقد يكون ماذا؟
مذموما.
قد يكون حسنا وقد يكون قبيحا. وشيخ الإسلام ابن تيمية لا يؤمن بالتشبيه المذموم، أما التشبيه الممدوح فلا ينفي.
إذن أين ليس كمثله شيء؟
والله
هل الشيء قسمان أيضا هنا قسم؟
إذن هنا أنا واقعا بدأ الوقت يضايقني دكتور.
نعم.
هنا بودي أن أشير للمشاهد الكريم هذه القضية الأساسية والمهمة.
نعم.
في هذا المجال، وهي أنه أساسا أن الشيخ ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل، في درء تعارض العقل والنقل الجزء الثاني صفحة 405 هذه عبارته، الجزء الثاني صفحة 405، التفتوا جيدا. هذا الإنسان أولا لم ينفي، التفتوا لي جيدا، لم ينفي 4 أو 5 دقائق، بودي أن الأعزاء يدخلون، لا يدخلون الآن.
نعم المداخلات. نعم نعم نعم.
بلي بلي. أولا أن هذا الإنسان لم ينفي التجسيم عن ابن تيمية.
نعم.
وثانيا لم ينفي التشبيه الحسن والتشبيه الممدوح عن ابن تيمية. تصورا منه.
نعم.
إذا نفى التشبيه المذموم فقد نفى ماذا؟
أصل
الجسمية.
نعم.
أصل الجسمية.
نعم.
مع أنه لا ملازمة بين الأمرين.
أبدا.
انظروا إلى كلام الشيخ ابن تيمية.
نعم.
يقول وفي الجملة الكلام في التمثيل، هذا أين؟ في درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية، الجزء الثاني صفحة 405. يقول وفي الجملة الكلام في التمثيل والتشبيه.
نعم.
ونفيه عن الله مقام، والكلام في التجسيم ونفيه مقام آخر.
هذا موضوع، هذا موضوع،
هذا موضوع. فإذا افترضنا، قبلنا منك يا أخي البريكان أن الشيخ لا يقول بالتشبيه.
نعم.
وهذا لا يلزم منه أنه لا يقول ماذا؟ إذا الشبهة، كل الذي دفعته في النقد الموجه إليه أنه دفعت عنه التشبيه ولم تدفع عنه ماذا؟
التجسيم. ثم أقمت له التشبيه.
ثم أول غريب. ثم أثبتت طامة كبرى في ذهن المشاهد، ثبت له أن الشيخ ابن تيمية يظهر أنه لا فقط أنه يثبت التجسيم، يثبت التشبيه الممدوح، ولكن التشبيه الممدوح.
فقد شبه هذا الله بشيء ممدوح.
بلي أحسنتم. هذا منطقهم. ومع ذلك يقولون تكلموا معنا بالأدلة والحوار العلمي والاستدلالات المتينة، هذا هو الاستدلال. ولذا يقول وبالجملة الكلام في التمثيل والتشبيه ونفيه عن الله مقام، والكلام في التجسيم ونفيه مقام آخر. ولذا يقول الشيخ ابن تيمية فإن الأول يعني التشبيه دل على نفيه الكتاب والسنة وإجماع السلف والأئمة، واستفاض عنهم الإنكار على المشبهة. التفت، أما عندما يأتي إلى ماذا؟ إلى التجسيم، يقول وأما الكلام في الجسم والجوهر ونفيهما أو إثباتهما فبدعة ليس لها أصل. إذن يميز بين هذا وذاك، ويظهر أن البريكان مع الأسف الشديد يقول بأن الكتب التي بيدي، إما أخي العزيز مع كل احترامي لك ولكن البحث بحث علمي، الكلام ليس في شخصك أبدا، واقعا أنا عندما يكون بلي أنا أتكلم فيما كتب هنا وهي رسائل جامعية أكاديمية، وهو بودي أننا أدخل في بحث أكاديمي مع ما كتبت. أنت قلت أننا بصدد نفي الشبهة ونقد التجسيم والتشبيه، هذه أهم ما وجهه الخصوم، ولكنه ما فعلته فقط نفيت نوعا من أنواع التشبيه، وهو التشبيه المذموم شرعا، وأثبت التجسيم وأثبت ماذا؟
التشبيه
الممدوح شرعا. نعم. فهل تلتزم بما قلت أو لا؟
يصدق عليه سمح السيد. نعم. وفسر الماء بعد الجهد بالماء،
ما يا ليت بالماء وأضاف عليها زاد في الطين
بلة،
واقعا زادها بلة. نعم. أنه الرجل ينفي التشبيه مطلقا، هذا يقول لا ابن تيمية ينفي التشبيه
لأنه وجده يشبه في أثناء كلامه، فماذا يفعل بعد؟
ماذا يفعل؟
إذن أطلنا على سماحة الشيخ حسن فرحان المالكي. سماحة السيد نعم لديه مداخلة. إذن معنا فضيلة الشيخ حسن فرحان المالكي من السعودية، تفضلوا سماحة الشيخ حسن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
حي الله يا دكتور سيد كمال.
حياكم الله.
والمذيع طبعا عندي مداخلة يسيرة فقط.
نعم.
يعني حزنت عندما كان الدكتور كمال يوجه نداءه يا علماء تكلموا، يا عالم يا ابن تكلموا.
نعم.
طبعا بودي أن يضيف في أثناء يعني في أثناء حلقاته خطاب عن القلب، هذا القلب والتعصب هو الأساس.
نعم.
في القرآن الكريم انظر إلى قصص بني إسرائيل مع رؤيتهم الآيات الحسية الواضحة، إلا أن القلب ما دام أن القلب يعني فيه هوى وتعصب ومعكوس ومنكوس، ويقدم يعني يجعل الله ثانيا ويقدم الوجهات وما أشبه ذلك، فهذه لن يفيد. العقل قد يدرك لكن القلب نفسه يبقى، فيا ليت أن يخصص أثناء المشاركات القادمة شيء من مخاطبة القلب في آيات كريمة، طبعا يعرفه جميعا يعرفها، يخاطب القلب لأن لمحاضراته أثر، إلا أثر كبير، إلا أن بعض الناس قلوبهم قاسية.
نعم.
وقسوة القلوب تحتاج إلى ترقيق بآية بآيتين وما أشبه ذلك. الأمر الثاني.
نعم.
موضوع الشهادة لله، يذكرهم مسألة الشهادة لله. طبعا هذا ما ذكره الدكتور كمال عن ابن تيمية في التجسيم، هو ابن تيمية في كل موضوع ينتصر له في التاريخ ستجده هكذا، في يعني في المواضع اللي ينتصر لها في زيارة قبر النبي مثلا وتجده هكذا. نصيحتي لكل باحث أن يختبر ابن تيمية سطرا سطرا، لا يستعجل ينظر، يختبره سطرا سطرا وسيكتشف. وأنا ممن كنت أتعصب لابن تيمية قديما وكنت أنافح عنه شيخ الإسلام، حتى اختبرته في التاريخ سطرا سطرا فوجدته لا يكاد يصدق في خمسة أسطر. يعني هذه شهادة لله، يجب أن يكون الله فوق المذهب وفوق المدرسة. وشكرا لكم.
حياكم الله. حياكم الله. حياكم الله. شكرا لسماحة الشيخ.
وتأييدا لكلام
أحسنتم
الشيخ.
نعم.
شيخ فرحان.
نعم.
وهو أن القرآن الكريم عندما تكلم قال لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شيء.
أحسنتم. نعم. إذن معنا اتصالات سماحة سيد الفلو، ونشكر سماحة شيخ حسن فرحان مالك مرة أخرى على هذه المداخلة القيمة. معنا الأخ سلمان من السعودية، تفضلوا أخ سلمان.
الله يسلمك. السلام عليكم.
عليكم ورحمة السلام ورحمة الله.
وعليكم حياكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله.
كمان أتمنى أن يتسع صدرك الرحب إن شاء الله لمداخلتي هذه.
تفضلوا.
كذلك الدكتور الفاضل المذيع. أولا أنتم لا تعطوننا فرصة في مسألة الحوار أو إكمال حتى السؤال، فلا أدري هل هناك يعني تخوف منكم على أنه
أبدا
حتى
أبدا أبدا. تفضل تفضل تفضل.
أتمنى حفظكم الله تعطوني متصل فرصة حتى يستفسر حتى يقول ما عنده، لأن أحيانا نحن نستمع إلى قناة صفا فأراهم يعطونا يعطون المتصلين.
طيب يعني لا بد من وجود منهجية أخي الكريم، يعني ضمن موضوع البحث نعم، ولكن إذا كان السؤال يخرج والحديث يخرج نعم.
يعني الإنسان أحيانا يتكلم يعني يتصل ويتعب نفسه وكذا ثم لا تعطونه.
طيب.
فرصة في مسألة.
طيب.
فعندي عدة نقاط أريد أن أعرضها على فضيلة الشيخ الله يحفظ الجميع ويوفق الجميع لما يحب ويرضى.
طيب.
أولا ليس عند أهل السنة والجماعة أحد المعصوم أبدا. بل طيب. كل يؤخذ من كلامه ويرد عليه.
طيب.
إلا صاحب قبر، إلا صاحب ذاك القبر كما قال الإمام مالك، إلا محمد صلى الله عليه وسلم.
طيب.
فابن تيمية عالم من علماء المسلمين.
نعم.
فإن أخطأ في مسألة فهذا من طبيعة البشر.
طيب. ولكن لابد أن تبين
إذا
يعني
إذا, إذا, إذا فرضنا أنه أخطأ.
نعم.
فإذا أخطأ فإن ذلك من طبيعة البشر. الشيخ كمال الحيدي الآن لا أعتقد أنه يستطيع أن ينزه نفسه أمام الناس بأنه لا يخطئ، لا يمكن، لا يوجد بشر.
طيب.
بدون خطأ.
طيب.
وهذا هو مذهب أنه لا يوجد أحد المعصوم أبدا.
طيب.
ثم مسألة الأسماء والصفات حفظكم الله، الذي ورد على السلف رضوان الله تعالى عليهم أنهم أمروها كما جاءت، والذي نعرفه نحن عن ابن تيمية أنه أمر الصفات كما جاءت ولم يخض فيها أبدا.
انتصر كثيرا للتجسيم، انتصر كثيرا وقال فأقول وأرد. الآن ألم تستمع أخي الكريم لما تفضل به السيد قبل قليل؟
حفظك الله دكتور، بس أكمل مداخلة.
طيب
الله
طيب طيب تفضل.
المسألة الثالثة أن ابن تيمية حتى وإن أخطأ في شيء في مسألة معينة مثلا،
نعم،
فهل يسوغ للشيخ كمال الحيدري أو غيره أن يسقط كل علمه؟ الآن الشيخ كمال الحيدري قد يخطئ في مسألة فقهية أو شيء،
نعم،
هل يسوغ العاقل أو هل المنهج العلمي
طيب
أن يسقط كل علم،
نعم،
الشيخ كمال الحيدري فيما،
نعم،
أخطأ في مسألة؟ يعني الشيخ الأسدي أول أمس أنا استمع له وتداخلت معه كان لطيف جدا، وكان يلوم علماء الشيعة في مسألة اللطم التطبير عفوا، ويقول أن التطبير هذه تشوه الصحة. فهل كل من قال من علماء الشيعة بالتطبير هل نسقط علمه؟
طيب.
كله
ونسقطه. طيب.
وكأنه لا شيء.
طيب. المسألة سؤال جيد. نعم. طيب شكرا لكم. إذن نكتفي بهذا منكم، وإن شاء الله فكرتكم وصلت بدون مقاطعة
مع أنها خارج عن البحث.
نعم أحسن. فقط سمح سيد معنا الأخ أبو حسن، طبعا
بلي.
نعتذر الأخ سلمان لأننا نأخذ القدر الممكن يعني
بلي.
الأخ أبو حسن من الكويت تفضلوا أخي الكريم.
الآن أجيب الأخ. عليكم. عليكم السلام.
تفضلوا أخي الكريم تفضلوا. نعم.
عليكم السلام. شلونك يا دكتور سالم؟
حياكم الله. حياكم الله. نعم.
أخيرا فتحتونا الكويت إن إحنا نسمع صوتكم يعني.
إن شاء الله حياكم. نعم.
في البداية أحب أقول للشيخ أو السيد الحيدري،
نعم،
سامحني لأن في البداية أنا ما كنت أحبه، فاكتشفت أن الحين صرت أحبه.
الحمد لله.
لله يعني.
نعم.
أول شيء أنا كنت في البداية راح أدافع شوي عن ابن تيمية، بس الحين قمت أحك راسي.
نعم.
الكلام اللي أنا شفته وراح أراجع الكلام الموجود. ففي ثلاث نقاط دكتور سالم لو تسجلهم
إن شاء الله
على السريع عشان الشيخ الحيدري مو شرط بالحلقة هذه، حلقات الجاية.
طيب.
جاوبنا عليها.
طيب. طيب.
إذا ممكن.
طيب تفضل.
النقطة الأولى.
نعم.
في تفسير آية وبعثنا منهم 12 نقيبة.
نعم.
ابن كثير تلميذ ابن تيمية يقول هم الخلفاء الأربعة، ذكرهم الشيخ السيد الحيدري من أول.
نعم.
في مطاف التفسير يقول مو ليس كما
شنو علاقة
قول الشيعة اتخذوا 12 من الروافض، يقول ان الشيعة اتخذوا 12 من الروافض يعني الإمام علي والحسن والحسين.
نعم. هو يصرح يقول وإن كان خارج الموضوع أو جزء حتى. نعم.
أيوة أيوة يصرح يصرح بكثير.
نعم.
هذه الآية بكثير يصرح
خمس دقائق
من الروافض.
نعم.
النقطة الثانية
في تفسير إنما يريد الله لي سبعة المريض ابن كثير تلميذ ابن تيمية
إن شاء الله. نعم أنا لا يعني أفضل أن تطرحوها يوم غد هذه تتعلق بآية التطهير
آية التطهير إن شاء الله غدا إن شاء الله نستمع لكم إن شاء الله.
نعم أعتذر لكم لأن الوقت ضاق جدا ولا يوجد وقت بعد للإجابة
أنا إن شاء الله. أجيب الأخ العزيز اللي اتصل من
إن شاء الله تعالى. نعم بالنسبة للأخ الكريم نعم سلمان يقول أول نعم يقول لا يوجد معصوم وكل شخص يؤخذ منه ويرد.
الجواب أخي العزيز هذا السؤال الجواب الأخير هذا اعتقادكم نحن ليس من اعتقادنا هذا نحن نعتقد بأن هناك يوجد معصوم بعد رسول الله وهم علي وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام هذه نقطة منهجية
نعم. أول السطر لأنهم بقى مدينة علم رسول الله
هذاك بحث آخر الآن ما ندخل وبإمكان الأخ العزيز أن يراجع إلى أبحاثنا في الأطروحة المهدوية نعم. اللي نبحثها السؤال
نعم.
الثاني
يقول إذن إذا أخطأ ابن تيمية في مسألة فلماذا يسقط في كل بحثه وفي كل علمه
هذا هو سؤال أساسي وأنا أتصور أن الأخ العزيز لو كان ملتفت لبحثي من أول الأمر أن الشيخ ابن تيمية عندما يصرح في كتابه الفتوى الحموية الكبرى التفتوا إلى عبارته يقول فإن معرفة هذا يعني توحيد الأسماء والصفات أصل الدين لو أن الشيخ ابن تيمية كان يخطئ في مسألة فقهية فرعية جانبية تاريخية تفسيرية وقعا هذا ليس دليلا
لا يؤخذ كثيرا
وكما قلت أخي العزيز أنه أنا لو أخطأت في مسألة فرعية لا معنى لإسقاط لأنه لا لست معصوما هذا أسلم معك ولكن أخي العزيز هو ده يخطئ في ماذا؟
في أصل الدين
يخطئ في أصل الدين ده يخطئ في أصل التوحيد
أصل الهداية
إذا كان الأمر كذلك عند إذا سقط أصل الدين عند ذلك لا يبقى
سقط الدين كله
لا يمكن نعم. أن نقايس بين هذه المسألة أحسن. وبين تلك المسألة هاي اثنين وثالثا جيدا أنتم أخرجوا للناس وقولوا قولوا نحن نوافق الشيخ ابن تيمية في هذه المسائل ونختلف معه في عقيدة التوحيد
لا أن يكون لماذا شيخ الإسلام بكل شيء
لماذا تحاولون أن تسوقون الشيخ ابن تيمية على أنه هو الممثل لأهل السنة في كل العالم
وهو مقياس الإيمان
وهو والكفر. مقياس الحب والبغض والإيمان والكفر نحن حديثنا معكم في هذه النقطة التي وقفنا عندها
أحسنتم بالنسبة للأخ الكريم أبي حسن طبعا أخذنا منه سؤالين فقط وإن شاء الله تعالى بإمكانه
لا هذه أسئلة إن شاء الله
نعم.
إن شاء الله
بالنسبة لآية التطهير نعم
آية وهكذا بالنسبة إلى الاثني عشر إن شاء الله أحسنتم. بحثه سيأتي في الأطروحة نعم. المهدوية بإمكان الأخ العزيز أن نعم. يقف إن عندنا في الأطروحة المهدوية أحسنتم. كل هذه المسائل سوف نعرض لها نعم. في الأبحاث أحسنتم. القادمة
وأما قوله إنه صار يحب السماح سيد الحمد لله
جزاكم الله خيرا والله سبحانه وتعالى يوفقك للهداية والصراط المستقيم بإذن نعم. الله تعالى
طيب.
إذا أكو وقت أنا عندي تتم
عندنا دقيقتان
دقيقتان
عندنا نعم.
جيد طيب. في الواقع بأنه نحن إلى هنا أنا أريد أفهرس البحث نعم. إلى هنا انتهينا إلى هذه النقطة المركزية ودعوتي إلى كل علماء وأنا وهنا أوجه خطابي أيضا الأخ العزيز شيخ فرحان المالكي واقعا أنا وجهت خطابي إلى علماء المسلمين الذين لا يوافقون النهج نهج ابن تيمية ونهج الوهابية نعم. أنا خطابي إلى هؤلاء وهؤلاء الآن بحمد الله تعالى بدأوا يتكلمون في كل مكان ويقولون رأيهم أنهم لا يتفقون مع الوهابية ومع مباني العقدية لابن تيمية نحن إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى سوف نقف عند نقطتين أساسيتين النقطة الأولى حتى يتضح المشاهد الكريم إذا يريد يطالع النقطة الأولى أنه هل هذا رأي ابن تيمية كما يقول الأخ العزيز الذي اتصل أو أنه رأي كبار علماء أتباع ابن تيمية الوهابية في زماننا المعاصر هل صرحوا بالتجسيم وقبلوا أم لم يقبلوا ذلك سنقرأ له نعم. حتى يتضح أنه هذا لم يخطئه أحد بل دافعوا عن صحة رأي ابن تيمية وثانيا عند ذلك سأعرض رأي أهل السنة ونظرية أهل السنة في التجسيم والتشبيه ورأي أئمة أهل البيت في التجسيم والتشبيه نعم. إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة أحسنتم.
نعم، إذا نعتذر لكثير من الإخوة يعني، لأن طبعا قالوا اتصالات كثيرة ولكن الوقت لا يسع.
ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟
أيضا نعم، ذكروا منهم بعض الإخوة مثل أخ رهيب من طويريج وجماعة آخرين، إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة بإمكانهم أن يتصلوا إن شاء الله تعالى. شكرا لكم سمحت آيات الله سيد كمال حيدر، شكرا لكم مشاهدينا الكرام، وإن شاء الله تعالى صارت الأبحاث واضحة لديكم. الملتقى غدا إن شاء الله تعالى في برنامج الأطروحة المهدوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.